يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود أيها الأحبة في الله إلى ما كنا فيه من شرح تهذيب مدارج السالكين، وهذه منزلة الفكرة، وقد قادتنا هذه المنزلة إلى التفكر في آلاء الله عز وجل وخلقه. يقول الشيخ: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. فمنزلة الفكرة مترتبة على منزلة اليقظة، فإنه إذا قام فتيقظ، واستحكمت يقظته تفكر، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. هذان نوعا التوحيد، ولذلك سيأتي في الأخير ويقول: وأصل كل الأفكار الفكرة في التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال: فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة، التوحيد العلمي المعرفي، فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي، والفكرة التي تتعلق بالطلب والإرادة هو التوحيد العملي الإرادي الطلبي، هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب علينا فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا تابع لها، هي مجال أفكار العقلاء، وأصلنا الفكرة في التوحيد، وهي استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. أيها الإخوة، قادنا هذا الكلام كما تعلمون فيما سبق، قادنا هذا إلى الكلام على قضية الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الإخوة في بداية الالتزام وطريق الالتزام. وقد اقترح علي هذه الوريقات أخونا الشيخ رضا حفظه الله تعالى في قضية وسوسة في الإيمان، فقال: مفردات هذه الظاهرة الشك وعدم اليقين وتهيؤات ووسوسة وشبهات وعدم اقتناع، هذه مفردات هذه الظاهرة. أما أعراضها فقلق نفسي، عصبية وغضب، بكاء وخوف دائمين، زهق ويأس وضجر. وقد يزمن ذلك عدم المبالاة وسوء الخلق مع الآخرين، ونفور من الإيمانيات التي يشك فيها، وأهم من ذلك كله أن يشعر بأنه لا جدوى من الطاعات التي يفعلها كالصلاة والصدقة. هذه مظاهر قد تقع لبعض الإخوة، وقد أرجعت الكلام في هذه الوريقات أيها الإخوة منذ أسبوعين، وذلك لأن الآفة التي تعرض لكثير من الشباب في هذه الأيام أنه إذا سمع أعراضا معينة لمرض معين تخيلها في نفسه وحاول أن يثبت أنها فيه، فيمرض نفسه بنفسه. ولذلك كثيرا ما نقول أن مرض المس، مس الجن الذي اشتهر في هذه الأيام اعراضه وعلاجه اكثرنا امراض نفسية وليس مسا. انما قرأ كتابا في المس فتخيل الامر في نفسه او سمع اعراضا او شاهد حالة او الى اخره، فانه يغرو من الواقع بتمثيل ما سمع. لذلك ان اخشى ما اخشاه ان اعرض هذه الاعراض وتلك الاسباب ان استفيض فيها، فيدخل هذا الوسوسة على شباب ليس عندهم هذا المرض. نسأل الله لنا ولكم العافية. وانما ساهتم بذكر الاسباب لتلافيها وبذكر العلاج لتثبيته، فان الوقاية خير من العلاج. ونسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ايها الاخوة، ان القضية التي يشكو منها كثير من الاخوة في انه يقول اني اجد في نفسي ما اتعاظم ان انطق به، سببه الاساسي شيوع المادية، وهي فلسفة الاصل التي قام عليها المجتمع الغربي العلماني، وترت في المجتمعات الاسلامية وفحواها عدم الاقتناء بالغيب وعدم الايمان به. وقد عالجت هذا بطريقة مباشرة في اللقاءين الماضيين بذكر الادلة الواقعية او بذكر الادلة المادية التي تثبت يقينك في وجود الله، في انه سبحانه الخالق العظيم وانه واجب الوجود لذاته. هذا اصل عقيدتك. هذا السبب الاول شيوع المادية. اسباب سبب اصيل. اننا احسبنا ان نلمس كل شيء بايدينا. انني كثيرا ما اعيب على بعض الدعاة او الذين يعملون في حقل الدعوة، اعيب على كثير من هؤلاء انه يحرص دائما على ان يبدأ التجارب بنفسه، ثم يفشل مرة واثنين وثلاثة فيما فشل فيه الاخرون، ثم يأتي بعد كل هذا ليقول انني اقتنعت الان ان هذا الذي نصنع لا يصلح وانكم على حق فيما حذرتموني منه قبل ذلك. سبحان الله، قد قلنا لك ان الطريق الذي تسلكه باطل، وانه لا يؤدي الى غاية، وانه لا يثمر نتيجة، ولكن ابيت الا ان تجرب بنفسك. انه واقع المادية ان كل منا يريد ان يجرب كل شيء بنفسه، ويراه بعينه، ويذوقه بلسانه، ويحسه ببشرته. ان هذه المادية التي تمنع الانسان من الثقة بالاخرين هي الاصل التي منعته من تصديق انه لا اله الا الله. هي نفس المادية مع تفاوت درجاتها. هناك اسباب هامشية فرعية، منها غلبة الشهوات، فان غلبة الشهوات تولد الشبهات، والعكس ايضا صحيح، فان غلبة الشبهات تولد الشهوات، وغلبة الشهوات تولد الشبهات، لان الشهوات اذا استحكم حبها في القلب صارت الها يعبد من دون الله، فيسوغ له ذلك رد الالوهية، كما اخبرتكم عن هذا الرجل الذي يتبنى قضية الانكار، انكر النقاب ثم انكر عذاب القبر وهكذا استطرد، فانكر في اخر كتبه السنة جملة، ويوشك ان ينكر القرآن. رأيت احد الشباب كان معجبا بعقله متنطعا، متحذلقا متشددا، انه يحافي اباه وامه الى اخره. ففوجئت انه تبنى احد المناهج المنحرفة، فقلت هذا مصير كل من يسلك هذا السبيل. اوضحها بمثال مادي واقعي. احد الاخوة دخل كلية سياحة وفنادق، او انه صار اخا بعد ان كان، ثم الان بعد ان تخرج يبحث عن عمل، فلا يجد عمل الا في الفنادق طبعا. فقلت لان الطريق الذي سلكته من الاول لا يوصل الا الى هذا،
فهي طرق بدايات تؤدي الى نهايات، وسائل تؤدي الى غايات، مقدمات تؤدي الى نتائج. فالذي يسلك طريق بدايته الشهوات لا يبد ان يصل الى الشبهات، دليله قول ربنا ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. هكذا عاقبة المسيئين ان يصلوا الى التكذيب، عاقبة الذين يستمرئون الشهوات وتصبح غايتهم تصير الههم وينكرون وجود الله جل جلاله. ونعست بالحق، فان الذي انكر وجود الاله ابتداء ليس له من ضابط يضبطه ولا شيء يحكمه، فحين ذاك يستمرئ الشهوات ويحفظ شهوته وذاته ونفسه. فالاسباب، السبب الاول غلبة المادية، والسبب الثاني غلبة الشهوات. اما السبب الثالث فضعف النشأة الدينية. ضعف النشأة الدينية في تربية الولد. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. شيء عجيب في عصرنا ايها الاخوة، لعلكم تعجبون معي، في كيف ان الشاب اذا التزم عاداه ابوه وامه. لا تدري لماذا، لقد عجبت من شكوى احد الاباء من ابنه وهو يذكر مظاهر تصرف الابن، فيقول ده وصلت بالولد انه بيقوم الفجر. شوف التطرف وصل لايه؟ بيقول لي ده وصلت بالولد انه يوم الفجر. شفت المصيبه؟ طب وانت زحلان؟ يقول انا مش زحلان، لما حس انها مش منطقي خالص قال يقوم ما تصلي هنا، ايه وديك انا اليوم ده؟ سبحان الله العظيم، ايت هذا شيئا عجيبا. ثم تسمع من ابنه ذاته انه لما كان يجلس على المقاهي ويتسكع على النواصي ويعود في الثانية والثالثة صباحا ما كان احد يعاتبه. اليس هذا بعجب؟ ما السبب؟ ما السر في ذلك؟ لقد ذكرت يا احد الاخوة ان ذكر والدك بي اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. قال يا سيدي انا مش عايزك تدعيش، انا مستغني عن دعوتك، لكن ما تعرفيش صحتك، ما تربيش ذهنك، احلاها وريحني النهاردة وطوعي عن الله. انها ظاهرة خطيرة، ظاهرة التفريط في حق الله دوما والمحافظة على حق النفس والذات. انها ظاهرة الخوف من غير الله، انها ظاهرة عدم اعتبار الشرع حاكما. انها بدأت من الاعلى فوصلت الى الادنى، لما لم يحكمنا شرع ربنا على مستوى الامة بلغ ان كان هذا على مستوى الفرد، ان صرنا يعبد كل منا ذات، وان حرص الاب ان يعبد الابن والده. ضعف النشأة الدينية لماذا؟ لان الاب، وقد ذكرت هذا في دروس السيرة، ان الاب يحرص دائما على ان يكون في بيته هو المهاب، هو المطاع، هو الامبراطور، صاحب الامر والنهي. فاذا كان الدين حاكما والاب غير متدين فانه يستشعر من حكم الدين انه سينزع منه سلطات فيحارب الدين لأجل ذلك. ومن هنا حارب دائما المشركون الدين او الاكابر، اكابر القوم او الذين يسميهم القرآن دائما الملأ، الملأ. هؤلاء يحاربون الدين لانهم يرون ان الدين سينزع سلطانهم، سيحطم كيانهم، سيهمش وجودهم. سيحاربون الدين من اجل هذا، لانهم يستشعرون ان الدين خطر على وجوده، انه يهدد امبراطورياتهم التي رسموها وهمية. فيأتي الدين ليبين هلامية هذا الوجود، من اجل ذلك يحاربونه. فضعف النشأة الدينية في البيوت، اما لانشغال الاب بجمع حطام الدنيا، او لسيطرة الام. تبادل المراكز في البيت من اكبر اسباب هدم البيوت، ان يتبادل الاب والام مراكزهما، فتصبح الام هي الحاكم بامره في البيت، ويصبح الاب هامشي الوجود، هامشي الادارة، هامشي الارادة. انما اذا اراد شيئا فانه يسأل الهانم ايه رأيك في الموضوع الفلاني، والقول لها لا له، هنا يضيع البيت. وغياب الدين عن مثل هذا البيت، لان الاصل غائب، الرجال قوامون على النساء، فلما غابت القوامة غاب الدين. وقد يكون السبب في غياب الدين عن البيوت عظم توقير العادات والتقاليد، وغالبا تتنافى تلك العادات مع الدين، فلذلك يطرح الدين جانبا ليحافظ على العادات. نعم، وهذه من الهزيمة النفسية الخطيرة، ان لا يفتخر الرجل ولا يعتز بدينه، وانما يعتز بما هو عليه. الشاهد ان من الاسباب ايضا وسائل الاعلام، الافلام وخاصة الاجنبية، لانها تؤسس الشك، والمسلسلات كذلك، فانها تؤسس الشك في وجود الله، بل وتنفي ارتباط الدين بالتقدم العلمي والتقني. ثم ايضا من الاسباب التي تجعل الذبذبة والوسوسة في نفوس الموحدين، السموم التي يبثها اساتذة الجامعة العلمانيون والملحدون، هؤلاء الذين يتبنون قصة خرافة الميتافيزيقا، وهذه الامور التي يبثونها في كليات مشهورة معروفة على مستوى الجامعة، يؤسسون فيها مذهبهم العلمي الالحادي الذي يثبت كل شيء بالحس، وان كانوا هم في ذوات انفسهم يعلمون باطل ما هم عليه، كما قال الامام الشافعي لحفص الفرد: والله انك تعلم واني اعلم انك كذاب. فهم يعلمون اننا نعلم انهم كذابون يقينا، وانهم انما يؤسسون ذلك حربا للدين وبغضا لله جل جلاله. ثم من الاسباب الهامشية الجانبية ايضا، وان كانت اسبابا اصيلة ولكن تأثيرها جاء تبعا، هجر الطاعات، واهمها تلاوة القرآن بتدبر، ايضا هجر التأمل والتفكر في ايات الله الكونية، وقد ذكرنا طرفا من هذا في اللقاءين الماضيين. العلاج، علاج الوسواس، مكونات العلاج كلها شرعية، لكنها قد تجتمع وقد تفترق. فمن العلاج وهو أداها استعمال الدليل القرآني في خطاب النفس البشرية، استعمال الدليل القرآني، الدليل القرآني، القرآن، راجع القرآن وانظر فيه. اسمع مثلا في أول سورة فصلت، قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تأمل الدليل القرآني وهو يقول، يقول ربنا جل جلاله: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى الدليل القرآني وهو يخاطب النفس البشرية، حين يقول ربنا عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء نافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. كذلك انظر الى كلام الله وهو يوجهه، فلينظر الانسان الى طعامه. انا فرضنا الماء فرضا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. تأمل، هذا خطاب القرآن. والقرآن انظر الى الدعاة وهم يستنكرون الشك في الله، قالت رسلهم آتي الله شك ادري فاطر السماوات والارض. تأمل كيف وجه هذا القرآن الى البحث عن ادلة ما يقولون. يقول ربنا عز وجل افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم في شركاء سموهم قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل له فما له من هاد. انظر الى هذا التحدي الصارم، كان الله يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يخاطب الله عز وجل العقول قائلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. تأمل، هذا خطاب لا يدع مجالا بعد ذلك لفلسفة ولا فلسفة ولا شك ولا جذبة ولا وسوسة ولا شيء من ذلك اطلاقا. اننا نقول ببساطة انه اذا وسوسك نفسك فقل ايماني بالله كرؤية الشمس، فاذا شكك احد في رؤيتي للشمس وقال انها ليست شمس بل هي قمر هل تقبل قوله؟ لو انت شايف الشمس قدام عينيك كده واحد بيقولك مفيش شمس في السماء قول له ايه؟ يقولك مفيش شمس تدعو. كذلك الامر يقين عندك عصا والشك لا يغلب لا يغلب اليقين، يقين لكل العقلاء من قديم الزمان، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. ايضا بعد القرآن ان تنظر الى السنة، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، انظر الى السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فمن وجد ذلك من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله. شوف العياد النبوي العظيم، اذا لقيت حاجة من كده تقول ايه؟ آمنت بالله ورسوله انا مؤمن، فتدفع شكك بتثبيت ايمانك. وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي، يسكت عن هذا الشر. وفي رواية فقولوا الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم ليكشف عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. اذا جاءك شيء من ذلك فهذا علاجك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت وانا احاول الان ان اكتب محاضرة في امراض الامة، من الامراض الخطيرة التي وقعت في افراد الامة في هذه الايام ان بعض الشباب يستملئ ويستعذب ويحب ان يعقد نفسه بنفسه. سيد احد الشباب جاءني ليقول انا مريض واحتاج ان اربى، قلت هذا هو المنهج تفعل كذا وكذا وكذا، يعني قم الليلة صم يومين في الاسبوع اقرأ جزئين كل يوم حفظ على اذكار الصباح والمساء اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار ومن التهليل. قال فاني افعل كبائر. قلت مع هذا؟ قال نعم. قلت له جاهد؟ قال ما استطيع ان اجاهد فانا اقع في الكبائر بسهولة. استعين بالله؟ قال لا اعرف كيف استعين بالله. اصدق في بيوتي الى الله واكثر من الدعاء. قال لا اثر، لا ارى اثر من الدعاء. هل هذا انسان يريد ان يعالج؟ انه يريد ان يحفز نفسه ان يظل المرض فيه ليظل متلهيا به عن السعي الى الله. وهذا من تلبيس ابليس ومن الواقع في المر في حياة كثير من الاخوة الذي يشكو من مرض النظر الى النساء المتربدات. تطلع الى الاخرة، لاحظ ان نظر الله اليك اسبق، اشغل نظرك بالنظر في المصحف، اجعل نظرك عبرا، اكثر من الاستغفار، اكثر من الدعاء ان يرزقك الله غض البصر، غمض عينيك واجعل احد، نذكر له 20 طريقة لغض البصر، والاخر يقول لا 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 مش نافع، كل ده مش جايب فايدة، انا برضو ببص. اذا انت مصر، انت لا تريد ان تعالج، انك تريد ان تجعلها لبابا في لسانك، تظل كلما رايت احدا ان تساله هذا السؤال. تريد ان توجد لنفسك عذرا، وهذا اخطر امراض المسلمين في هذا العصر اسمه المنطق التبريري. للاسف الشديد ان من اخطر الامراض فتكا اننا نبرر اخطاءنا ولا نعترف بها، نبررها باسباب سطحية تافهة. اننا للاسف الشديد نبرر اخطاءنا بهذه الاسباب لاننا نخشى مواجهة الاخطاء ولا نقوى على معالجة الاخطاء. اننا اذا ذكرنا اننا دائما نفشل في الاعمال التي نقوم بها ونبرر ذلك بالظروف، فلما لم تكن الظروف ايضا مانعا من تحقيق اهل الباطل اغراضهم؟ لما كانت الظروف ضدنا وحدنا؟ انها ليست الظروف، وانما هو استمرار السلس والتعود على المعصية وحبها وإلف العقوبة والصبر عن الله، انها هي الامراض. ايها الاخوة، اذا انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لك طريقة العلاج بمنتهى البساطة والسهولة. اذا جاءك الشيطان او حدثتك النفس، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ بمنتهى البساطة ان تقول امنت بالله ورسولي وانتهت القضية، انتهت القضية. انه ليعجبني وبتأويلي الشخصي، ان كان خطأ فمني وان كان صوابا فهذا من من الله ونعمة الله علي في قضية التفل عن اليسار. الرسول قال انه اذا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم ذلك فقولوا الله احد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم ليسفل عن يساره ثلاثة. في الصلاة ليس ذلك، اذا جاءك الشيطان يريد ان يفسد صلاتك فتعمل ايه؟ تسفل عن يسارك ثلاثة. ان في هذا اذراع بالشيطان واحتقار له بالتف عليه. انا بقول ده فهمي انا، كأنك تقول للشيطان انت مين انت؟ منتهى الإساءة والاحتقار، انت مين انت عشان تدخل بيني وبين الله؟ لما في قول الحسن في تفسير قول ربنا جل جلاله، تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال يا ابن آدم جاءك الشيطان من كل ناحية إلا من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين ربك. لله صفة الفوقية، فالله عز وجل فوقك، فلذلك لم يأتك الشيطان من فوقك، من بين أيديه قدامه ومن خلفه وراء وعن أيمانه يمين وعن شماله شمال، ما فيش فوق. انتبه. فلذلك انت حين يأتيك يقول لك ربك قلت امسي وليستعز ولينتهي، انتهت القضية. ايه انت الشيطان عشان تدخل بيني وبين ربي؟ انني اعتقد انك اذا شككت في ربك فقد شككت في نفسك. لذلك كلمة الاسلام التي تستهويني وهو يقول كيف اقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ كيف اقيم دليلا على ايه؟ من هو على كل شيء دليل؟ اننا نستمد علومنا من من؟ من الله، هو دليل على وجود كل شيء.
فلو لم يخبرنا ربنا لشككنا في كل شيء. افأشك فيه؟
كيف يكون هذا؟ وأنى يكون هذا؟ من الوسائل بعد الكتاب والسنة التفكر في المخلوق، في المخلوقات بالنظر إليها.
الله عز وجل أمرنا بالنظر، فقال كما أمرنا بالأكل، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وقال كلوا من ثمره إذا أثمر،
قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقال انظروا
إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فكما أمرك بالأكل أمرك بالنظر، فقبل أن تأكل انظر،
امسك في ايدك حبيت الطماطم وبجوارها الخيارة وبجوارها حبة فلفل وبجوارها تين، حبة تين وخوخ الى اخره مما تحت يدك، تأمل فيما امامك
واذكر قول الله وفي الارض قطع متجاورات وجنات الى اخر الاية،
تأمل.
ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ان في ذلك لآيات،
لآيات.
في ذلك لابد من التفكر بالنظر. قلت لك اصعد فوق سطح الكون وبص كده للكون، انظر الى السماء وانظر الى النجوم وانظر الى القمر وتأمل. وقد ذكرت لك طرفا من ذلك، او بتلاوة آيات النعم كما في سورة الانعام وسورة النحل. سورة النحل سورة النعم، تأمل ما فيها من ذكر النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وهو يخاطبهم بما في هذا الكون. ثم في النهاية يثبت الله عز وجل للناس ألوهيته وحده بعد ذكر هذه النعم العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة وهذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. يقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا، انظر بذلك لإثبات الغيب السماوات والأرض لمن؟ لله. ثم يتحدث ربنا عز وجل عن الآيات الكونية الظاهرة المشهودة بعد إثبات الغيب، قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واسعارها اساسا ومتاعا الى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم ترابيل تقيكم الحر وترابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يحرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تأمل هذه الآيات وأمثالها كثير من هذه السورة العظيمة، السورة التي امتلأت بذكر نعم الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن في أعوذ بالله من الشيطان ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلى آخره من الآيات. تأمل في مثل هذا من القرآن وتدبر، فإنك حين ذاك تعرف نعمة الله فتؤمن وتوحد الله. رابعا، مما يثبت القلب على الإيمان زيارة القبور وحضور احتضار الأموات وتغسيل الميت. اجلس عند رأس محتضر وقل له قل لا إله إلا الله، وتأمل بعد أن كان يكلمك ويردد، عينه تفتح وتغلق ولسانه يتحرك ويده تمتد، فجأة لا شيء من ذلك يحدث. الله يقول فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هات لي بعد كثرة العالم يرجعون روحه، يخلون فتح عينه، يخلون ينطق كلمة، كلمة واحدة فقط، يخلون يتحرك بس يمين بإيده. هل يستطيع أحد شيئا؟ حينها تقول لا إله إلا الله. بقي عنصران واحد الاخوة يعني من المصابين بهذا المرض ارسل وانه يقول انه ما زال في حالة سيئة نفسية في وساوس فيشك في كل شيء، وساءت مش عارف ايه، واقول كيف انا اعيش وزميلي يعيش في مكان اخر او ضويا. عموما نقول اننا فيما ذكرنا من الامور شاهد لما يذكر الدليل او العامل الخامس بعد زيارة القبور وحضور احتضار الاموات وتغسيل الميت ومعرفة قدرة الله عز وجل في كل هذا، حضور مجالس الذكر وتلاوة القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلها اثر في ازالة صدى القلوب. أيها الإخوة، غاب عنا عامل مهم وخطير وهو الدعاء بالعافية. نسأل الله لنا ولكم العافية، الدعاء، فإن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الأمور بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، ثم ذكر العلاج فقال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب. كذلك على الوجه الاخر قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. فتثبيت القلوب على الدين امر بيد الملك الحكيم جل جلاله. فاقول لاخي المبتلى الذي يقول انه ذهب للاطباء النفسيين وكتبوا له علاجا فزاده مرضا، الجأ الى الشافي وهو الله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم انت الشافي، لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاءك، اشف شفاء لا يغادر سقما. لما جاء رجل قال انا طبيب اعالج، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب. قال طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها، فاصدق في اللجء الى الله. فهذا عامل خطير من اخطر عوامل العلاج على الاطلاق، اصدق في اللجء الى الله يحافيك الله من هذا البلاء الخطير. واخيرا يقال للعقل الشاك ايها العقل انك ما عرفت قيمتك ولا تبينت مكانتك الا بتكريم الشرع وتعظيمه لقدرك، فلو شككت في الشرع وهدمته لم يكن لك قيمة ولا معنى، لم يكن لك يا ايها العقل قيمة ولا معنى. ابن الجوزي ذكر كلاما في معنى هذا في كتاب صيد الخاص، قال ثبت بالعقل ان الله حكيم ولا لا، جل جلاله، ما تقول لا اله الا الله، حكيم جل جلاله. قال فإن شك العقل في أن الله حكيم
نقول للعاقل بما سكت بنفسك أليس الله هو الذي خلقك؟ فكيف هو خلقك وأنت تعرف الحكمة وهو الذي خلقك لا يعرف الحكمة؟ وصلت؟ يعني ازاي انت تعدل على الذي اعطاك؟ بمنتهى البساطة كده نقول انت خلقت نفسك؟ لا، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اذا شهدت بذلك انك ما خلقت نفسك، نقول لك ان الذي من الذي جرى على اقامة حياتك في بطن امك؟ كانت امك بتشرف على وجودك في مطار؟ ابوك بيتابع نموك في بطن امك؟ مين اللي كان بيساعدك جواك؟ ان قلت الله فالله هو الله ولا لا؟ ما تحتاج مرة اخرى الى ان تثبت. وان قلت شيئا اخر سنقول لك كما قال الله سموهم. مين؟ قل من؟ فالشاهد هنا انك ينبغي ان توقف العقل عند حده، وهذا هو علاج ايضا من الاهمية بمكان ايقاف العقل عند حده. وكنت ذكرت ان من عوامل تثبيت الايمان تغسيل الميت، وانا اقول بان هذا غير صحيح، اذ انني غسلت ميتا ذات مرة فوجدت منه على خدمة الغج ما كاد يذهب معه عقلي. ايه اللي انت وجدته منه بقى يذهب مع عقلك يا ناصر؟ ها ده انت ضايع عقلك بس، انت هيك راجل طيب. فالثاني انك انت وانت على غسبة الغش قلت ينبغي ان تفكر في شيء واحد، ان هذا كان حيا متحركا، فما الذي اذهب حركته؟ الايد هي الايد صح، والرجل هي الرجل، والعين هي العين، نفس الاعضاء كلها موجودة نفس الاعضاء، فما الذي سل حركته؟ ما الذي دهاه؟ ثم من يستطيع ان يعيد له الحياة؟ ما احد يستطيع. هذا الدافع الذي يزيدك ايمانا لا يذهب عقلك. ثم قلت لك قبل ذلك ان العقل ينبغي ان يقف عند حده. ان يقف عند ايه؟ عند حده. فللعقل مجال للتفكير لا يتعداه، زي ما ربنا خلق العين تشوف لكن ما تشوفش اللي ورا الحيطه دي، صح ولا لا؟ لا احد. وللاذن مدى تسمع به، وللمس مدى يحسه. اذا على هذا المدى عن قدره اليد لا تسمع. بيقولوا كده ان السخونه اذا بلغت في جسم اكثر من كذا درجه مئويه الجسم لا يحس به اذا زاد، واذا نقصت الجسم ايضا ايه؟ لا يحس به. فكذلك العقل اذا قل شيء عن مجاله لا يستطيع ان يستوعبه، واذا زاد شيء عن مجاله لا يستطيع العقل ان يستوعبه فيقف عند حده. قلت لك عقلك ده زي الحمار اللي انت راكبه ورايح بيه بيت العمدة، فالحمار يوصلك لحد فين؟ لحد باب الدار. وتيجي عند باب البيت وتعمل ايه؟ تربط الحمار بره وتدخل مؤدب على رجليك، لكن لو دخلت بالحمار العمده يديك على قفاك ويصورك بره. فكذلك العقل يوصلك الى ان الله عز وجل هو القاهر فوق عباده. هنا يجي العقل يفكر في حاجه اكثر من كده، قل له ولا يحيطون به علما. خلاص يا حمار اربطه بره وادخل مؤدب يكرمك الله ويثبتك ويزيدك علما. والابيات التي سبق ان تقتها علم العليم وعقل العاقل اختلف في اي منهما قد احرز الشرف. العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بعرف، فافصح العلم افصاحا وقال له باين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم سيد العقل وليس العقل سيد العلم. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. نكتفي عن هذا المقدار في هذه القضية. وبإذن الله تعالى نبدأ المرة القادمة في تهذيب المدارس بأن ننطلق انطلاقة لندخل في منزلة البصيرة، وهي منزلة لذيذة لطيفة، ومعنا الليلة عروس سيتزوج وكان إمام. ومن زمان ما تكلمناش في موضوع الزواج، فناخد كلمتين كده على هامش موضوع الفرح لتذكير الإخوة بأهمية هذه السنة. واسمحوا لي أن أدخل في القضية مدخلا آخر غير الذي كنت أتحدث فيه بصفة مستمرة، وهي قضية تشجيع الشباب على الزواج. جديدة دي، مع ان انا كنت بقول دايما للشباب ما تتجوزوش، لانه لا يجتمع طلب العلم والزواج. اذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كسر به. نعم هذا وارد، ولكن في محل الفتن المتوالية. وقد كنت احسن الظن بالشباب واظن صبرهم عاليا، كنت احسب صبرهم طويلا، فبعد استفتاء كثير من الشباب واستخبارهم واستعلامهم عن أهمية الزواج من لهم ممن كنت أحسبهم من الصابرين، فإذا هم يتشوفون عن الزواج، فبمجرد أن تنزغ لأحدهم نزغة يفور ويثور ويظهر لك رغبته وشوقه إلى هذا الأمر الخطير. وهذا بفعل أفاعيل شياطين الجن والإنس. فبين دنيا مزينة وواقع مفتن، واقع فتان من وجود المتبرجات بل هو وبعض المنتقبات الفاتنات، على تعامل الشباب معهن، تعامل الرجال في القرب منهن، تكون الفتنة هنا أعظم. لذلك نقول انه بأدلة الشرع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، ان الشاب اذا خشي الفتنة وعنده الباء وجب عليه الزواج. فالذي يستطيع الباء ويخشى الفتنة الزواج في حقه فرض واجب، فرض واجب يلزمه. بل واقول بضوابطه ان ان الذي تزوج واحدة وهو ما زال يخشى الفتنة وعنده الباء فما زال خطاب الشرع متوجها اليه حتى يبلغ الاربع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما زال خطاب الشرع اليه متوجها، اقول بضوابطه الشرعية. شاهد يا شباب ان الزواج مع هذه الاوامر يحتاج الى تيسير، ويحتاج الى تيسير من الطرفين، من جانب الزوج ومن جانب الزوج. فمن جانب الشاب يحتاج الى تيسير الشروط التي يشترطها، فالذي يشترط جمالها وحسبها وعلمها وكذا وكذا، فإن اشترطوا عليه الآلاف المؤلفة فلكل سلعة ثمن، انتبه. أما الذي لا يشترط إلا الدين، لا يشترط عليه إلا الدين، فهين يتبه ولا لا؟ حين يأتي شاب يقول أريد دينة سودة ولا بيضة، يقول مش مهم ما تفرقش، طويلة ولا قصيرة برضه ما تفرقش، تخينة ولا رفيعة مش مشكلة، أنا أريد الدين. عمر ما حد يقول له أنت معاك كام، وإنما نقول له أهم حاجة اللي عندك دين. فإذا كان عندك دين وليس لك شروط، نبحث لك عن امرأة عندها دين وليس لها شروط، وتلتقيان على الدين، والله معكم ولن يتركم اعمالكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اما اذا اشترط ان يكون معها بكالوريوس وتكون طويلة وتكون بيضة وتكون شعرها كذا وتكون الى اخره، فهنا نشترط عليك شقة ثلاث اوض والثلاث اوض مفروشين والمكت والورد والبراويل والستاير والنجف والبلاوي السود ثاني الى اخره الى اخره. فهكذا لذلك كثير من الشباب يذكرني بقول الله في المنافقين وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. هكذا اذا اراد ان يتزوج يسترط ويسترط ثم اذا وجد موعد اغاح ماذا يقول؟ ربنا امر بالتيسير واكثرهن ايسرهن مؤونة اكثرهن بركة واكلهن صداقة الاسر. الدين دلوقتي جاي لك ما الدين من اول فاظفر بذات الدين. لما ظهرت هنا شاهد اننا نقول ان الشاب الملتزم يحكم الدين في كل امور في الاول وفي الاخر ابتداء وانتهاء. فابتداء من عندي الاختيار يظهر بذات الدين، ثم في التكاليف اقلهن مهورا، ثم عند الزواج يبني على بركة الله. نقول للاولياء يسروا الزواج، يسروه الى ابعد ما تستطيعون وهنا تحل البركة. ونقول للشباب يسروا الشروط ولا تكسروا قلوب البنات، وابحثوا عمن يرضون بالقليل من الدنيا. ولذلك قال ابن الجوزي واختاروا للطالب المبتدئ ان يؤخر الزواج ما امكنه. اجابني الشمس الصيد الخاص يطلع كلام ابن الجوزي بس بنصه لانه كلام خطير. لا لا هات ما صلوا عليه وعلى اله الصلاه والسلام. واختاروا للمبتدئ في طلب العلم ان يدافع النكاح مهما امكن، فان احمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لاجل جمع الهم، فان غلب عليه الامر فبفقيره. شوف الكلام، فان غلب عليه الامر فايه؟ بفقيره. قال لانها ترضى باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، ترضى بالايه؟ باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، فتتوفر القوة على إعادة العلم فينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. إن غلب فبإيه؟ فقيرة. يروح يتزوج واحدة بنت باسة طبعا عايزة تعيش زي ما كانت عايشة تبيت عليها، وهذا من الصرح. فقراء يقولوا كده انه ان كان لها في بيت ابيها خادم يلزم زوجها ان ياتي لها بخادم، هو كده سارح دين. فلذلك نقول انك ينبغي ان تبحث عن الفقيرة اليوم ما تجيب لها خاتم فرطه ب50 قرش تقول لك ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يزيدك ربنا يعطيك ربنا يرفعك وتدعو لك. اما الاخرى اذا اتيت لها بخاتم ب1000 جنيه تقول لك الله يرحم ابويا كان بيجيب السوليتير الى اخره، فانك حين ذاك لن ترضى منك، لن ترضى منك بشيء. كذلك كثيرا ما كنت اقول لاحد الاخوة، احد الاخوة اراد ان يتزوج، وللأسف ممن كنت اربيه واحسن به الظن، فتزوج بنتا من بنات الجامعة. قلت عجيب عجيب والله، انا فشلت في تربيتك. نعم انني اظن ان الشاب الذي ربي على الغيرة لا يرضى ان يتزوج امرأة تقارن بينه وبين غيره مرة. البنت بتاع الجامعة رأت الزملاء والمعيدين والدكاترة وتعاملت معهم عن قرب، فيوم يحصل منك تصرف فانها ستقارن بين سياكتك وسياكته، بين تزكائك وتفكيرك وتفكيره، بين تصرفك في الموقف وتصرفه. وهنا يبين الفرق وتفضح. يا شاطر. فالشاهد هنا يا شباب اننا ينبغي عند الاختيار اذا كنا نتزوج ديانة ان نبحث عن الدين. ان نبحث عن الدين. ثم اذا قلنا ان الدين يحكم عند الاختيار ويحكم عند الجهاد ويحكم عند البناء فانه يحكم البيت بعد ذلك. ننصح اخانا هشام نسأل الله عز وجل ان يبارك له وان يبارك عليه وان يجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل ان يجعل بيته منارة للاسلام ان شاء الله وان يرزقهما ذرية صالحة. نقول لاخينا اجعل الاسلام يحكم بيتك من اول يوم. كثير ما قلت ليست الرجولة والسهامة بالعصاية ولا بالصوت العالي ولا بالشخص والنصر. ليست هذه الرجولة. الرجولة مواقف. من اول يوم خذ بحقك واعطيها حقها كاملا وزيادة وما استقصى كريم حقه قط. عاملها بالاحسان. عجبتني كلمة احد الاخوة. قال قرأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلت فاتتني هذه. لسه اتعلم ما علمت. فبحثت عن الخيرية لأي خير يكون في فرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. خياركم خياركم لنسائهم. فقلت هذه أصيقها فأكون من خيار الناس. ما لسه صلى مجرب جديد. فأقول لك قصة واقعية. بس تصلي. اللهم صل على النبي محمد. تعامل الزوجية اليوم يحتاج الى كثير حكمة. اصل النساء ما تقولش قصص عامية زي زمان. القضية اختلفت. بقت قصص مخربشة. المقصود يا شباب اني احيانا اذا اختلفت مع زوجتي وهذا عن قريب لان مسألة تزويج البنت هذا شيء عزيز يغير في النفسية تغييرا رهيبا جدا. يعني قد قلت لزوجي ابنتي يا ابني انا مش بديك يعني بنتي انا بديك روح يعني انظر هتفهم دي لما اقول لك ايه. حين كنت اختلف مع زوجتي وتغضب واغضب اغضب غضبا شديدا ثم اقرر الانتقام فاقف واقول لو ان هذه ابنتي وزوجها ماذا ارضى لزوج ابنتي ان يفعل مع ابنتي في هذا الموقف. وصلت يا شباب. اقول ديك الزوجة دي لو هي بنتي وغلط بنتي الغلطة دي احب زوجها يعمل معها ايه. انني لا احتمل ان ارى زوج ابنتي يسقط في بنت الزوج. ما احتمله. فاقول وكذلك هذه بنت ناس ينبغي ان تعاملها بمثل ان تعامل بمثل ما تحب ان تعامل ابنتك. هذه نصيحتي لاخي. وهذا دليله في كتاب الله. قال تعالى جمع الله حقوق المرأة في كلمة واحدة. قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم. فهي من نفسك. لو فرضنا صباعك جرح. فعمل لك صباع وتخنية. تقطعه وترميه. تعمل ايه? وعانيته. فكذلك زوجتك من نفسك. اذا عملت لك صباع وسخنية عليك ما تقطعهاش وترميها. كثيرا مع كل الشباب مش كل ما واحد يختلف عمرته يطلعها. القضية مش بالبساطة والسهولة دي. جمع الله حقوق المرأة في كلمة من ايه? من انفسكم كما تحب ان تعامل نفسك عاملها. وهذا كلام النبي محمد. صلى الله عليه وسلم حين سئل عن حقوق الزوجة ان تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس الى اخره الحديث. وجمع حقوق الرجل في كلمة. ولي العروس يبلغ العروس او بلغ يا هشام ان حقوق الزوج جمعت في كلمة. قال تعالى لتسكنوا اليها. فكل ما كان سببا لسكن الزوج مما احل الله فهو حق الزوج على الزوج. يعني لو قال لها اعملي لي ورداتي ادام حلال تعمل الا اذا امرها بمعصية فهنا لا تفعل. انتبهت كل ما يكون سببا لسكن الزوج حقه، وكل ما تحب لنفسك احبه لها هذا حقها. نسأل الله عز وجل ان يبارك لاخينا وان يبارك عليه وان يجمع له وان يجمع بينهما في خير. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين واجعل الجميع صالحين واصلح ذريات المسلمين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة رأينا أن نكمله بهذه المادة.
تستطيع استثارة الرصيد الفطري في الناس؟ هذا إذا استثير الرصيد الفطري لمحبة الله، لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرصيد الفطري لتعلق القلب بالله، كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة وإن تغفرت وإن انتكست وإن تلوثت فإن يكون لها بقايا في نفس كل إنسان، كل إنسان من البشر في نفسه رصيد من الفطرة، إذا استثيرت الفطرة ساغت فعرفت الحق. بمثال بسيط جدا ضئيل جدا ذكرت لكم، أن رجلا كان يستفتي بعض حملة الشهادات، فقال له يحيى فرض عن سنة، فقال له يحيى من خصال الفطرة، قال له يحيى من خصال الفطرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، فذكر منها قص الأظافر ونسف الإبط حلق الخانة وإحفاء اللحم، فقال له رجل على الفطرة أنا إيه من الفطرة، قال له ياه بقى إحفاء اللحية زي قص الأظافر، يعني لما أحلق لحيتي زي ما كنا بوصل ضوافري، أنا لو قصرت ضوافري يبقى شكلي كئيب أوي وقبيح جدا، فأنا كده حلق لحيتي شكلي كئيب والله لا أحيانا اللحية. هكذا خاطبة الفطرة، هذا هو المعنى، إثابة داعي الحرمة، استثارة الرصيد الفطري في القلب، فإذا تثير فسار كانت إجابة داء الحرمة أسرع، كلما دعي إلى طاعة أسرع إليها حسب الصحة والإطلاق. واحد نايم هو محتاج إلى الله في درء كربة أو كشف مكروه أو طلب خاتم، في الليل في جوف الليل استيقظ ليشرب أو ليبول أو لصراخ ولد أو لسماع صوته أو لغير ذلك، يقول لنفسي طب أقوم أصلي ركعتين، هنا تبقى إجابة داعي الحرمة، هنا أقوم أصلي ركعتين بس، أقوم أنا مش هتقوم حسب الإجابة، طاعة الإنسان تكون معرفة الزيادة ونقصان من الأيام. أنا قلت لي يقعد قدام ما يقومش نفسي إذا خلى بمحارم الله إنسان ولجأت إليه إنسانة لكسب تربة أو لقضاء حاجة وخلى بها، هنا إجابة داعي حرمة يتحكم، إذا استثير شيء انظر إلى رجل صاحب الغار يقول حتى جلست بين رجليها فقالت اتقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، هي دي إجابة داعي الحرمة، استثارة الفطرة، الفطرة زي أنت تستثيرها، إجابة داعي الحرمة، سرعة الإطاعة، على قدر السرعة والإطاعة تكون معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، واضح؟ ببساطة لا نظيم. والأمر الثالث صحبة الصالحين، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي طرفا من ذكر الصالحين، اللهم اجعلنا إلى الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. صحبة الصالحين حين تسير مع الصالحين فلا ترى في أوقاتهم دقيقة فراغ، كل دقيقة عليه واجب من الواجبات، وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الواجبات أكثر من الأوقات، فكلما صاحبت الصالحين فرأيت انشغالهم بالطاعة وانشغالهم بالعبادات وعدم تفرغهم للعب واللهو والسيئات، إنك حين ذاك تنتهي بمن سلم به، تعرف قيمة حياتك وقيمة الوقت الذي بيدك، فإنك في وقت فراغ ما أنت عنه مسؤول. ثم نصل إلى درس الليلة وهو الذي يطالب به السماء منذ مدة، يقول ابن القيم وملاك ذلك كله خلع العادات. يعني وملاك ذلك كله خلع العادات. ملاك ذلك كله. كل الفاك المرتبة الاولى من اليقظة وهي لحظ القلب الى النعمة على اليأس من حدها والوقوف على حدها ومعرفة منة الله بها والعلم بتقصير في حقها. مرتبة ثانية مطالعة الجناية. والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة ونقصان الايام. ملاك ذلك كله خلع العادة. اللي احنا بنسميه هذا بتعبيرنا العصري التخلص من الرواتب الداخليه. خلع العادات. يقول ابن القيم والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوصيل النفس على مفارقتها والغرفة بين اهل الغفلة والاعراف فما على العبد اضر من ملك العادات له وما عارض الكفار الرسل الا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن اسلافهم الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقة العادات والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن سلاحه وفرده ممنوع ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعزهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلع العادات. ايها الاخوه اننا نشانا في بيئه جاهليه كلنا يعترف بهذا لا نستطيع ان ننكره لانه واحد. نسانا في بيئة جاهلية وخصوصا هذا الدين وفي وسط ابوين يريان ان الدين خطر وان التدين خطر فالمطلوب البعد عن الدين بقدر الامكان. على هذا رقي الشباب وهذا ما علموه من خلال مناهج الدراسة ومن خلال المجتمع افكاره اماله ارائه الصواب. وانما يخرج الرجل منا ثمرة للمجتمع الذي يعيشه كما ذكرنا في ندوات التربية ان الرجل كمثل شجرة حين تنبت الشجرة في ارض او في تربة سيئة تخرج الشجرة ضعيفة خاملة معرضة للآفات. اما اذا نبتت الشجرة في ارض طيبة فان حين ذات تطرب بجذورها في الارض وبفروعها الى السماء وتطير كلها كل حين باذن ربها. هذا هو الحاصل وهذا هو الله. انك كنت تجد الرجل من السلف يربي ولده على عز للاسلام والمسلمين يربي ولده على طلب للعلم وتفاني في خدمة الدعوة يربي ولده على صبر على الطاعة وأنس بالله سبحانه وتعالى وأبدا عدم وجود تصور غير تصور الإسلام. أما اليوم فعلى ماذا ربينا وعلى ماذا ربي الناس؟ نقول أننا حين التزمنا بكل هذا الكم من الموروثات القديمة موروثات جاهلية في التصور للدين والحياة موروثات جاهلية في الآمال والرغبات موروثات جاهلية في الأخلاق والتعاملات موروثات جاهلية في الألفاظ والكلمات موروثات جاهلية في التصرفات تجاه الآخرين أكبر وأصغر ومن خلال البيئات والمجتمعات. هذه الموروثات الجاهلية دخلنا بهذا الكم كله في الالتزام وعلى حسب باب الالتزام اكثرنا لم يجد من يقول له كف اخلع تفخر وخذ هذا الثوب النظيف البدو. معظمنا دخل الالتزام من اجتهاد شخصي صح ولا لا؟ او من دعوة انسان لم ينضج دعاه الى الالتزام فالتزم وظن انه بمجرد دعوته الى الالتزام قد صنع ما عليه. اذا اخطأت في تشخيص الواقع فخاطبوني، لاننا نريد ان نصل الليلة الى حل. هذا دائر حاصل ام لا؟ كيف اننا كلنا عشنا هذا، دعينا الى التزام فتزمنا ودخلنا في الالتزام في كل الموروثات. انني اذا كنت اقول ان بعض الاخوات الملتزمات حين دعيت الى النقاب لبست النقاب، الله اعلم لماذا، محسن الظن لبست النقاب لله، ولكن هي سترت وجهها وجسمها وسترت ايضا عيوب قلبها وعقلها ونفسها، صح ولا لا؟ بقيت على هذا وانت كذلك ارتديت القميص الابيض على قلب الاسود، فوجدت الخطايا القديمه ووضعت الامامه البيضاء على اخر الاسود فيه استشارات الامان القديمه، وصارت صورتك صوره انسان ملتزم ظاهريا وفي الداخل ما زالت جندلا خاصه والذباب يتم في اذن حقلك بالتصورات بالامال بالاحمال بالاخلاق بالافخار بالهموم بكل شيء. ملاك الامر ان تخلع الموروثات القديمه وتتخلص منها تخلصا تاما. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: الوصول الى المطلوب موقوف على هجر الحوائج وقطع الحلائق، فالحوائج السكون الى الدعه والراحه وما الفه الناس واحتاجوه من الرسوم والاوضاح التي دخلوها بمنزله فرع المجتمع. وفيه سالفه بسيطه جدا، ان انسانا من طبعه وعادته انه اذا اكل ينام عاد، انه بعد ما ياكل لازم ينفذ، ده طبع هو يرى فيه حرمه ولا يرى فيه شيئا فهو عليه حريص. حين يدخل الالتزام لا يفارق هذه الحاجه بل تبقى معه، وهذه ليست بضاره في اكثر الاحيان، لكن من امثله الضار انه يأنف من ان يخاطبه من هو اكبر منه، يأنف من ان يعلمه من هو اقل منه، يأنف من ان يرى احدا مهما كان اعلى منه، فهو حين ذاك يلتزم ولكن على الوجه الذي يريده والطريقه التي يبغيها التي تحفظ له مكانته، معلش اسمعوني بلاص، التي تحفظ له برستيجه ان يظل كما هو على الوضع الذي كان عليه. هذه العادات عادت ان يوقر، عادت ان يحترم، عادت ان يكلم حضرتك وسيادتك ومن فضلك والى اخره من هذه الالفاظ، كذلك لا يزال يحافظ على ميرسي وهلو وبنزور الى اخره. اذا ظلت هذه الرواسب تخسر على لسانه، تخرج على لسانه، تسيطر على قلبه، تحيط باكله، فهذه الامور صارت عنده شرحا متبعا. فالوصول الى المطلوب ايه المطلوب يا شباب؟ ايه المطلوب؟ رضا الله، رضا الله. الوصول الى المطلوب موقوف على هدر الحوائج، طبعا الحوائج التي تخالف الشرع وقطع الحلائق. الحوائج هي السكون الى الدعه والراحه وما الفه الناس واحتاجوه من الرسوم والاوضاع التي جعلوها بمنزله الشرع المتبع. ولكن ما زال امله، امله الحريص، امله الكبير ان يكون مثلا عنده مليون دين، امله الا يرتدي الى ملابس الفلانيه ويركب السيارات الفلانيه ويعيش في المنطقه الفلانيه. انه كلام في قلوبنا جميعا لا يخاطب فيه فرد، واضح؟ هذه الآمال كنت أسجد الآن مع بعض الإخوة الشباب شوية. سألتهم إيه أمل؟ إنه طبعا يكون عندك عمارة وعربية. لا لا لا، أنا أريد أن أكون مستور شقة وزوجة، هو ده أمله. على أنت ربنا يا شباب، هو ده أمله. أحد يقول له 4 مليون 5 مليون يعني؟ يقول لا لا لا، مستور شقة وزوجة، أمور عادية جدا. قلت له وأين أملك في أن تكون قائد المسلمين الذين يحررون القدس؟ هل ده كلام ثاني بقى؟ أي أملك أن تكون في أغنى عليين مع النبي محمد؟ هذا ما أقصد به تغيير تصورات. إننا دخلنا الإسلام بتصوراتنا الجاهلية كما هي، أننا ما زلنا نريد الزوجة الفارهة والسيارة الفارهة والشقة الفارهة والوظيفة الفارهة والمال الوافر والأولاد الذين يعني يسألون كل الناس ويأثرون ألباب البشر. ما زالت هذه آمالنا، ما زالت لابد أن تتغير تصوراتنا. إننا أحيانا لا نتصور الحياة بدون أشياء معينة نضعها في أذهاننا. كثيرا ما ذكرت ما ذكره بعض الناس في عموده اليوم في جريدة الأخبار، قال أنا لا أتصور الحياة بدون موسيقى. هو يتصور الدنيا بدون موسيقى؟ ممكن تعيش بدون موسيقى أكيد؟ ممكن؟ هذا الحمد لله ممكن. كذلك قد لا تتصور الحياة بدون، لا احنا بنتكلم بالتصورات القديمة، التصورات الجاهلية. أن إنسان لا يتصور لنفسه أن يعيش في أن ينام أقل من 10 ساعات يوميا مثلا. يتصور إن مش ممكن يخاتم يفوت أسبوع وما ياخدش رحمة، مش ممكن، ما ينفعش، ده نموذج. لا يتصور مثلا أن يركب أتوبيس 914 من الجيزة للمكان الفلاني. أنا أركب أتوبيس؟ لا يتصور بالسهل، لا يتصور الحياة بدون خدام، لا يتصور أن يلبس قميص بدون مكوى، لا يتصور أن يجلس يومين دون أن يستحم مثلا. هذه تصوراته للحياة. قد يكون في ذهن أحدنا تصور معين للحياة لا تتم الحياة إلا به. وكما يقول أحد الدعاء أنه إذا دخل السجن تغير كل تصوراته وفاتت كل الضروريات التي كان يعتقدها ضرورية وصارت حياته أمر آخر مختلف تماما. كل الضروريات اللي كان يتخيلها حرم منها، ومع ذلك استمرت الحياة، بل لعله رآها أفضل مما كان حياة بالضروريات. المقصود يا شباب أننا لابد من تغيير التصورات، الآمال، الآلام، المفاهيم، الرغبات، لابد من تغيير الإنسان. هناك في حياة الصحابة عامل هام جدير بالانتباه. لقد كان رجل منهم حين يدخل الإسلام يخلع على خشبة الإسلام كل ماضيه في الجاهلية. كان يشعر في اللحظة التي يفير فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل انفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. أعجب من ذلك أنه كان يخف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام، يجب التخلص منه. بهذا الإحساس كان يتلقى هدي الإسلام الجديد. جنوب عايزة يقفى يا شباب، واخدين بالكم معايا ولا لا؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله. كان الرجل يدخل الإسلام يخلع على حسبة الإسلام كل الجاهلية، بل والأعجب انه كان يقف من كل الامور الجاهلية موقفا ايه؟ المستريم الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح للإسلام. بس اتذكر موقف طريف معلش تسمحوا لي احكيه. احد الاخوة احتكف مرة في مسجد في منطقة من المناطق الراقية في العشر الاواخر من رمضان، وجاء رجل كبير في السن ليسأل الاخوة المعتكفين انتوا قاعدين هنا ليه؟ قالوا له احتكف. قال لهم يعني ايه احتكف؟ قالوا يعني قاعدين في المسجد 10 ايام نذكر الله ونذكر القرآن ونقوم الليل، يعني ما تروحوش البيت؟ قال لا ما اروحش خالص خالص. ليه؟ النبي عمل كده. قال والله قال طب انا كمان اعتكف. قال له ماشي اعتكف. قال له طيب اروح البيت بس اجيب الشنطه واجي. فذهب الى البيت وعاد بالشنطه، طبعا اثنين ثلاثه خدم شايلين الشنطه، وصلوا الشنطه لهذا الاستاذ الكبير الى داخل المسجد، فتحوا الشنطه. الشنطه طبعا فيها تلفزيون وفيديو، وأشرطة الفيديو لازمة طبعا، ومكنة حلاقة طبعا، ومكتبة وسرير وهكذا، يعني ايه نقل البيت الى المسجد. كثير منا يريد ان يدخل الاسلام بالشنطة، يريد ان يدخل الاسلام بنفس الشنطة، هي هي يريد ان ياخذ معه كل شيء هو الكلام، ولكن كما هو. اما الصحابي فكان ينظر الى كل ما كان من امر الجاهليه نظرا ايه؟ المستريح الحذر المتخوف كل حاجه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن الرقى قال حرضوا علي رقاكم. ايه رايك رسول الله في الرقى؟ من يرى النبي؟ شو الاستغانه وحذر؟ انظر ابو الهيثم بن سيئان لما قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان بيننا وبين الحرم حبالا وان قاطعوه فاسق، ان لم يدخل الاسلام خلاص يقطع كل الحلقات، انتهت القضيه انتهاء تام. انه يريد انه ينظر الى كل ما كان من امر الجاهليه نظره الحزن الذي يرى ان كل هذا رجس لا يصح الاسلام. بهذا الاحساس يولد انسانا دليلا. فاذا غلبته نفسه مره، إذا اجتذبته عاداته مرة، إذا ضعف عن تكاليف الإسلام مرة، شعر في الحال بالإثم والخطيئة، أدرك في قرارة نفسه أنه بحاجة إلى التفخر مما وقع فيه، وعاد يحاول من جديد أن يكون على وجه الهدي القرآني. هذا هو الواقع. تذكرون قصة الصحابي الذي رأى امرأة كانت بغيا في الإيه؟ في الجاهلية، فما زال يكلمها حتى مد يده اليها فقالت له لقد ذهب الله للجاهلية وجاء بالاسلام، فاستغفر الله وانصرف، ولكن ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل على وجهه، فقال صنعت كذا وكذا فطهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا.